الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك
الشيخ. الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الزكاة والصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-16888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. كلمة خاصية.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ونستهله بشيء من فقه أو أحكام الصيام والزكاة. وحديثي اليوم أبدأ به عن النية، النية في الصيام. والنية شرط لصحة الصوم، يعني هي من شروط صحة الصوم، ويشترط لصحة الصوم النية، يعني نية صيام رمضان. والنية المراد بها القصد، وهي عبارة عن اعتقاد في القلب على فعل شيء والعزم عليه، ولا يجب النطق بالنية بل يكفي الاعتقاد في القلب. فإذا علم المسلم أن غدا أول أيام رمضان يعقد النية في قلبه بالصوم، ولا يحتاج أن يقول نويت أصوم شهر رمضان، ولا يحتاج في كل ليلة أن يقول نويت أصوم غدا طاعة لله، فإن هذا لا دليل عليه ولا أصل له. والمسلم والإنسان العاقل عادة لا يفعل فعلا إلا بنية، لا يوجد عاقل يتقدم إلى فعل ما إلا وهو عنده عزم ونية انعقدت في القلب على فعل الشيء. فلذلك يصرح الفقهاء بقولهم النية محلها القلب، فهي إذن شرط لصحة الصوم، لا بد من عقد النية، ولا يصح الصوم إلا بنية، ولكن كما أسلفت أن محلها القلب ولا ينطق بها، لا تحتاج إلى نطق، بل إن النطق نوع من يؤدي إلى نوع من الوسوسة، وينتج منه تكرار النية ثم التكرار، ثم يدخل الشيطان على المسلم من هذا الباب. المسألة الثانية في النية، ينبغي تبييت النية في الصوم، وهكذا كل صوم واجب أو نفل معين تبيت له النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي بعض الألفاظ: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فينبغي تبييت نية الصيام من الليل، من الليل ينوي الصائم أنه سيصوم. متى يبيت الصيام؟ إذا علم بدخول الشهر. ف فيقال غدا أول أيام شهر رمضان، وثبتت رؤية هلال شهر رمضان. وهكذا كل صوم معين، مثلا صيام يوم عرفة يعني يبيت من الليل، صيام يوم عاشوراء لابد أن يبيت من الليل، يعني لا يصح بالصيام من النهار. كذلك الصوم الواجب غير رمضان مثل الذي عليه نذر يبيت الصيام من الليل أن غدا يصوم، أو الذي عليه كفارة، كفارة صيام أو قضاء. فهذا الصوم المعين يبيت له النية، ويقصد الفقهاء بالمعين في مقابل المطلق. المطلق يعني النفل المطلق، يعني يقوم الإنسان في النهار ينوي الصوم، هذا لا يحتاج إلى تبييت النية، يعني بمعنى لو شرع بالنية في النهار لصح. وهذا دليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء، يعني هل عندكم شيء للأكل في البيت، هل عندكم طعام، هل عندكم شيء يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت عائشة: فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. الله أكبر، بيت النبوة ليس فيه طعام ولا لقمة خبز ولا قطعة خبز ولا حتى تمرة. قالت: يا رسول الله ما عندنا شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني صائم. فهذا صوم مطلق، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قام في النهار وطلع الفجر ولم يأكل شيئا بعد وسأل عن الطعام فلم يجد نوى الصيام. فللجمع بين الأدلة، أدلة التبييت في حديث حفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وحديث عائشة لما قام في النهار ولم يجد طعاما قال إني صائم، لابد من الإعمال الأدلة هذه جميعا. والقاعدة عند العلماء الإعمال أولى من الإهمال. فهنا الصوم المعين كرمضان أو النفل المعين يبيت له نية الصوم، فرمضان من الصوم المعين، فمعناه أن المسلم لما يعلم بدخول الشهر يعقد ويعزم النية من الليل، يعني وليس فقط إذا عرف أن غدا رمضان لم ينوي الصيام في النهار قال أنا صائم، هذا لا يجوز شرعا ولا يصح منه الصوم إذا علم من الليل. لا بد إذا علم ليلا بدخول الشهر فهو إذن صائم. طبعا ما معنى أن يعلم من الليل، لأنه ممكن يعلم بالنهار، يعني مثلا ينتظر خبر دخول الشهر ويتأخر الخبر وهو متعب ينام، فلما يستيقظ في الصباح يقال له دخل الشهر. هنا العلماء يقولون يمسك يصوم لأنه بلغه الخبر في النهار، لكن في الغالب الحمد لله أن المسلم أو أن المسلمين ينتظرون دخول الشهر بالرؤية أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، بأحد أمرين يدخل الشهر، إما برؤية هلال رمضان وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما. فإذا علم المسلم دخول الشهر بيت النية وعقد العزم على الصوم. المسألة الثالثة وهي هل يحتاج أن كل ليلة ينوي من شهر رمضان؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا، منهم من قال يجدد النية كل ليلة، القول الثاني أنه تكفي نية واحدة من أول الشهر إلى نهايته إلا إذا انقطع الصوم لعذر شرعي يجدد النية، وهذا القول هو الأقرب للصواب، وهو أنه في أول ليلة من شهر رمضان ينوي صوم الشهر كله ويعقد الصيام على صيام الشهر كله، يبدأ بالصوم. طبعا هو في كل ليلة يأكل ويتسحر، هاي ظنية في الحقيقة، يعني فيها نوع تجديد، لكن وهذا معناه لا يحتاج إلى أن كل ليلة يقول نويت، أول ليلة تكفي. اللهم إلا إذا انقطع الصيام أفطر في أيام من رمضان لسبب مثل سافر ثم عاد وبدأ الصوم من جديد يجدد النية، أو المرأة كانت تصوم من أول الشهر وعقدت النية ثم حاضت وطهرت وعادة تعود للصيام فتجدد النية، أو المسلم يصوم ثم يمرض ويشفى يريد أن يعود للصوم فيجدد النية. هنا تجدد النية إذا انقطع الصوم لعذر. أما إذا لم ينقطع الصيام من أول رمضان إلى نهايته فنية واحدة من أول الشهر تكفي على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، يعني لا يوسوس المسلم يقول أنا البارح ما نويت أو قلت البارح ما نويت، هذا كله لا يحتاج، إنما يكفي أن في أول ليلة لما علمت بدخول الشهر ونويت الصيام هذا يكفي إلى نهاية الشهر، هذا هو يعني الصحيح. وإذا رؤي الهلال، والاعتماد دائما في الصوم على الرؤية لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضانات كثيرة ولم يعتمد يوما على الحساب، إنما كان يتراءى الهلال وينتظر الخبر ممن رآه فيعتمد قوله، وهي الأسهل والأيسر للجميع لدخول الشهر. وإن شاء الله للحديث بقية، نقف هنا، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أيهما أفضل للمسافر عبر الطائرة لمسافات طويلة، هل الصيام أم الفطر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، الصائم المسافر له أن يفطر لأن هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، رخص فيها للمسافر أن يفطر في رمضان، كذلك المريض له أن يفطر أو له أن يفطر لمرضه، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هل هو الأفضل له الفطر أو الصوم؟ هذه مسألة أخرى. فإن كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة بحيث لا يطيق الصيام وقد يتضرر وتتضرر صحته فلا يجوز له الصوم، لأن الرخصة موجودة والمطلوب عدم تلف النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في إحدى سفراته رجلا قد ظلل عليه من شدة الحر، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. والحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة تحتمل، ولكن يشق عليه، يتعب، يصدع، فقالوا مثل هذا يجوز له الصوم ولكن يكره له الصوم. والحال الثالثة أن يستوي عنده الأمر، لا يشق عليه، الصوم عنده سهل كالذي اعتاد الصوم والسفر عنده مريح، قالوا يجوز له الفطر والصوم أفضل له لأنه أبرأ للذمة وأسرع، لأنه لو صام ممكن يعرض له عارض وممكن يعرض له أمر، لا يستطيع القضاء، لكن لو صام ولو في السفر ولا يشق عليه ولا يصعب برئ ذمته وانتهى. فهذا هو التفصيل في المسافر، أيهما أفضل له، الصوم أم الفطر؟ والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل تشتت الذهن وعدم الخشوع في الصلاة فيه إثم أم فقط ينقص من أجر الصلاة أو ينقص من أجر الصلاة؟
نعم، إذا تعمد أن يفكر في الصلاة وتعمد أن يشتت ذهنه في الصلاة فهذا نعم يأثم، لأن لابد من الخشوع. الخشوع من واجبات الصلاة، مطلوب لب الصلاة. فإذا لم يخشع ضيع الأمر الأساسي من الصلاة. أما إن كان تأتي هذه الأفكار وهو يدافعها ويقاومها ويحاول أن يبتعد عنها ويعود إلى خشوعه فهذا لا إثم عليه، وبحسب صلاته يخرج بالأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل أو إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، حسب صلاته. فممكن يكتب له النصف، ممكن يكتب له كامل الصلاة، ثلث، ربع، هكذا بحسب تشتت ذهنه. فإن لم يقصد التشتت والتفكير ولكن تأتيه الأفكار، وكل منا تأتيه الأفكار في الصلاة، ويجتهد الشيطان أكثر ما يجتهد على المسلم في الصلاة، يذكره بأشياء قد نسيها أو يذهب بذهني بعيدا في التفكير في أمور. فعليه أن يحرص أن يقاوم هذه الوساوس وشتات الذهن، وأن يقاوم الشيطان، وأن يستحضر ما يقرأ، وأن يركز فيما يقرأ، وأن يحاول أن بقدر الإمكان أن لا يستدرجه الشيطان، أن لا يستدرجه الشيطان بحيث يذهب به بعيدا عن صلاته، فيحاول أن يقاوم الشيطان. فإذا كان حاول وجاهد ومع ذلك حصل له شيء من شتات الذهن فإن شاء الله لا إثم عليه، وله من أجر الصلاة والاجتهاد الذي بذل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل. نعم، كنا المكالمة قطعت. نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول: هل يجوز أن نقوم بإفطار صائم بنية أن يكون الأجر لوالدي ووالدي قد توفي؟
هذا من إهداء الثواب، أعمال البر وإهداء الثواب للوالدين. فإن كان الأب قد توفي يريد أن يتصدق عنه بالمال وبيفطار بإفطار الصائمين، فمن أعمال البر التي تصل للوالدين إن شاء الله. وذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، يعني توفيت، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي ولو وصت، في بعض الألفاظ لو تكلمت، وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت، فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي لك الأجر ولها الأجر. فسواء كان أخذ مالا عينيا نقدا وأعطى للفقراء بنية الصدقة عن الوالدين أو أحدهما، أو اشترى طعاما وأعطى للفقراء بنية الصدقة عن الوالد أو الوالدة، أو اشترى ثيابا وأعطاها للفقراء، فكل ذلك إن شاء الله مما يؤجر هو عليه ويصل ثوابه للوالدين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
شيخ أنا متزوج من برا من أرياف، ناس فقراء يعني ما عندهم راتب حكومي ولا شيء ولا هذا. المهم إحنا كل سنة نعطيهم زكاة يعني الحمد لله المكسوم. إحنا المرة قلت أنا جمعت زكاة بعطيهم، بقول لهم يعني الله يعزك اشتروا لكم بقرة يعني اشتروا فيها فلوس، هاي اشتروا فيها لأنهم بالرياض اشتروا لهم بقرة واستفادوا منها. هل يجوز هاي فلوس زكاة اللي أجمعها وأعطيهم أقول لهم اشتروا لكم فيها بقرة أو شيء، جايز يعني هالشيء؟ هذا سؤال يا شيخ.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
يا صفضة أبو الشيخ يعطينا وش يعني في دعاء أو شيء يعني يمنعنا من التجوز للشوف صلاة لما نصلي سوشيال يمنعنا كيف
المعنى في
الوسوسة
لما
نصلي يجي نصوص الشيطان شو ذن يعني ما يعني دعاء كذا يعني
إن شاء الله يعني تريد دعاء حتى يذهب هذا الوسواس.
أيوة
إن شاء الله جزاك الله خير.
سبحان الله يعني تحدث يعني غير علينا.
صحيح إن شاء الله جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نعم براشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد تفضل.
فضل الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للزكاة، إذا واحد يعني طلب زكاة وقال أنا إن شاء الله يعني مقيم في الدولة برجع بلدي وبسوي لي مشروع وعشان أني يعني أسترزق منه وكذا، فهل يجوز هذا نعطيه يعني مبلغ لما يرجع عشان لما يرجع لبلاده على كلامه يعني إذا هو صادق راح يفتح له مشروع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الشيخ، إذا واحد يعني تحصل مبلغ لشخص تمام وهذا الشخص غادر الدولة، الحين الفلوس هذه موجودة كأمانة عنده وهذا طول يعني ما له أي يعني خلنا نقول معلومات عن خارج الدولة، بيرجع ما بيرجع، طول يعني خلنا نقول 10 سنوات، الحين المبلغ اللي هذا الرجل مؤتمن لا عنده يعني ما يعرف عياله ما يعرف أهله، شو يسوي في المبلغ هذا؟ هل يجوز أنه يروح يعطيها للجمعيات الخيرية صدقة عنه عن الرجل هذا صاحب المبلغ يعني، ولا يتم لين آخر عمره وبعدين لما يشوف له صاحب؟ هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث، شخص كلف واحد إنه مثلا يوزع له كتيبات أو شيء دينية تمام، تعريف الإسلام في دولة يعني مش إسلامية، وبعدين رجل يعني وكل شخص ثالث والله شوف أنا ما أقدر أسافر الدولة هذه أنت خذ الفلوس هذه وروح وزع عنا، فهذا التكليف هذا هل يجوز ولا لازم هو بشخصه يروح يتأكد إني يسلم هذه مثل ما طلب منه الرجال، أو يأخذ المبلغ هذا ما توفرت له المواضيع هذه يروح يتصدق فيها يعني بدل ما يوفر فيها كتاب ولا شيء يتصدق في الجمعيات الخيرية؟ هاي ثلاثة أسئلة شوف.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك براشد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال محمد يقول إنه متزوج من يعني امرأة وهي يقول من الريف دولة يعني أخرى يسكن في الريف من الفقراء، فيقول لنا في كل سنة أعطيهم من زكاة المال، فيقول ما الحكم إذا جمعت لهم من زكاة المال ويقول أعطيتهم هذا المبلغ وقلت لهم اشتروا بهذا المبلغ بقرة فيكون لكم يعني رزق دائم ومستمر؟
بالنسبة للزكاة الأصل فيها التمليك للفقراء والمساكين، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذه اللام قالوا للتمليك أي يملكون المال، وهذا هو الصحيح، ولا يشترط عليهم ما سيفعلون به، لأن هذا خلاف مقاصد الشرع في الزكاة، إذ المقصود أو من مقاصدها أن تعطى الزكاة للفقراء والمساكين على أن يصرفوها فيما يرون الأصلح والأحوج لهم، فقد يكون دفع أجرة الدار أولى الآن لأن سيخرج منها هو وعياله ويجد نفسه بدون مأوى، وقد يكون شراء الطعام أولى لأنه هو وعياله وأهله جياع، أو شراء الثياب لأنهم عراه، أو يحتاج لدواء عاجلا لأنه مريض لم يتعاطى الدواء ممكن يهلك، فهذا هو الأصل في الزكاة، ولذلك الشرع حكيم في هذا التشريع، وقول الله فيه بلاغة وفصاحة لما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي لهم ملكوهم إياها وهم أدرى بأحوالهم ولا تشترط عليهم، فيعطى المال لهم وهم أدرى بحوائجهم يقضونها، يشتري له ملابس، يشتري له طعام، يشتري له ماشية، هو أدرى. لكن لو أن الفقير وكل صاحب المال أو الوكيل قال هاي زكاة لك من جمعتها لك، فقال له الفقير أنا لا أحسن التصرف في المال أو لا أستطيع الآن أن أوفر حاجات العيال، وكلتك فيها خذ لهم ما تراه مناسبا، فهنا يجوز، فأنت تعطيهم المال ولا تشترط عليهم أن يشتروا شيئا، لأن المال يعطى لهم وهم أدرى بأحوالهم، تقترح عليهم ممكن تقترح عليهم، لكن لا تعطيهم وتلزمهم لأنهم أدرى بمصلحتهم لكي لا توقعهم في الحرج. هذا هو الجواب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد الله فضيلة الشيخ. نعم، هو معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يبارك فيك ويحفظك أبو سلطان.
سؤال لو تكرمت، في وكالات يعني موجودة في الدولة عندنا ثلاث سيارات، مسوين عرض اللي هو إن تاخذ السيارة لمدة 5 سنوات يعني بدون أي يعني ما بدون فائدة، بشرط إنك تدفع 20% للوكالة، والمتبقي من المبلغ البنك بيدفعه بدون فائدة يعني لمدة 5 سنوات. فهل في أي إشكال في الموضوع؟ لو تكرمت تجاوبوا نجزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسلطان، تسمع إن شاء الله. رد حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول الوسواس في الصلاة ما علاجه، وهل هناك دعاء يذهب هذا الوسواس؟
علاج الوسواس من أول ما تدخل المسجد يبدأ، وذلك أن المصلي إذا دخل المسجد قدم الرجل اليمنى وقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فهذا دعاء دخول المسجد، فهذا فيه أول وقاية من الوسوسة، فإن قال هذا الدعاء فقد حفظ بعون الله تعالى. ثم يبدأ في الصلاة النافلة أو الراتبة القبلية، وإذا كبر واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدأ في القراءة أو الإنصات للإمام، فهذا وقاية له من الشيطان الرجيم. ثم إن لم يسترسل مع الشيطان وركز في القراءة فهذه وقاية له، فهذا كله لأجل الابتعاد عن الوسوسة. إذا زاد عليه زيادة قوية شديدة حيث إنه لا يستطيع أن يركز، لبس عليه صلاته، فحينئذ ينفث عن شماله 3 مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيذهب. لكن هذا نادرا، ليس في كل صلاة، نادرا أن يحدث. وإلا في الغالب أن المسلم إذا توكل على الله ودخل المسجد وقال دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم خشع في صلاته، وإذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان وبسملة وبدأ بالفاتحة، ثم ما تيسر يحمى بعون الله تعالى. فهذه أفضل طريقة الوقاية من الشيطان.
بارك الله فيكم. فالشيخ وراشد يقول شخص طلب يقول مني زكاة، ويقول أنه سيرجع إلى بلده وسيفتح له مشروع هناك في بلده، فيريد أن يعني يأخذ من أموال الزكاة لكي يفتح له مشروع في بلده.
الزكاة لا تعطى لفتح المشاريع التجارية، ولا تعطى لي كذلك مثل إغناء الشخص بأن يكون تاجرا، إنما تعطى لإغنائه ليكف عن السؤال وتقضى حاجته وحاجة عياله وأهله، فيعطى ما يغنيه عن السؤال، بمعنى حتى يتمكن من العمل أو من الكد أو من الكسب، أو هو يعمل لكن عنده عجز، مثل يعمل يحتاج شهريا 10,000 لكن راتبه 5، أو يعمل لكن لم يستطع سداد أجرة الدار، أو يعمل لكن طرأ له ظرف عند أحد مريض يحتاج أدوية، فهنا يعان من الزكاة لتكتمل النفقة الواجبة عليه. أو كان فقيرا معدوما ليس له مال ولا دخل، فيعان بقدر ما يعتاش ويأكل بكرامة هو وعياله، لكن لا يعطى مالا فائضا كثيرا أو عنده دخل، لكن يجمع من الزكاة لأجل أن يبني مشروعا في بلده، هذا لا يكون من الزكاة، لا يجوز. هذا يكون من الوقف، ممكن إعانة الشخص كما يقول أهل العلم بتوفير أدوات المعيشة من الوقف، قالوا كالنجار تشترى له آلات النجارة وتوقف أو توقف عليه ليعمل، أو كالسباك أو الإسكافي أو غير ذلك مما يعان من الوقف ليعيش ويعتاش. أما الزكاة فهي لرفع الضرورات في الحياة الطارئة، ورفع الإنسان المسلم من مستوى الفقر أو تحت خط الفقر إلى المعيشة الكريمة، بحيث يستطيع أن يعيش هو وذريته ويستغني عن السؤال. هذا هو.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يقول شخص أعطى آخر مبلغ من المال، ثم يقول غادر هذا الرجل الدولة، وبقي هذا المال عند الرجل هنا في الدولة أمانة، فيقول الآن لم يرجع هذا الشخص من خارج الدولة، ويقول لا أعلم له عنوان، هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ للجمعيات الخيرية؟
قبل الذهاب للصدقة بالمال للجمعيات وغيرها، يجب عليك أن تكتب وصية أن هذا المال ليس لي، وإنما هو لفلان بن فلان بن فلان، ويا حبذا لو هناك توثيق بصورة جوازه أو هويته أو صورة الشخصية ويشهد عليه. هذا أول شيء تعمله حتى لا يختلط بمالك فيما لو حدثت وفاة، سواء كان من صاحب المال أو من المؤتمن عليه. ثانيا، تنتظر ما يغلب على ظنك أنه لن يأتي بعد ذلك، وغلبة الظن تبنى بناء على الظروف المحيطة بالشخص وبلده أو بك أنت. مثلا يغلب على ظنك سيعود بعد سنة لأن عنده هنا تجارة أو عنده حقوق فتنتظر، أو يغلب على ظنك سيعود بعد سنتين لأن عنده هنا مصالح سيأتي، لكن مرت سنة وسنتين وسألت وقالوا ليس له أي مصلحة تماما، انقطعت أخباره أو أبعد إبعادا تاما لن يعود بعد ولن يمكن من دخول الدولة، فحينئذ تأخذ هذا المال وتعمل له وقف أو تعمل له وقفا جاريا إن شاء الله بصدقة جارية، هذا أفضل في المشكل، مشاركة في بناء مسجد أو صدقة في بيت أيتام أو نحو ذلك، بنية أن يكون لصاحب المال، بنية أن يكون هذا لصاحب المال، هذا الذي يعني تعمله وتتصدق له، لكن بعد أن تستنفذ كل الطرق، تستنفذ كل الطرق التي يمكن الوصول فيها للشخص، لأنك الآن قبلت الأمانة، طالما قبلتها عليك أن تتحمل تبعاتها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.